الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا العاشر من مجالس هذا التفسير للإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى مع أقواله في الفقه. نعم، ولازالت قراءتنا في سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: افتدت امرأة من زوجها بزيادة على صداقها؟ قال: لا، الزيادة رد إليها، وإن قد حل له فداؤها وأعطته طيبة النفس به، والمبارأة مثل ذلك.
نعم، فلا يرى رحمه الله تعالى الزيادة في الخلع على ما أعطى، لا يرى الزيادة على ما أعطى الزوج، فإن كان الزوج أعطى 100 ثم حصل الخلع فإنه لا يزاد على ذلك. نعم، وهذا قول جماعة من أهل العلم. هذا مروي عن الزهري وسعيد بن مسيب وطاووس وجماعة من أهل العلم أنه لا يجوز الزيادة على ما أعطاه، وأما الجمهور فعلى جواز الزيادة، على جواز الزيادة على ما أعطاها، يجوز أن يأخذ زيادة على ذلك، لأن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به وأطلق، فدل هذا على أنه لو كان بأقل أو بأكثر أو كذا فليس هناك تحديد من قبل الشارع فيجوز هذا، وهذا قول الجمهور. قال النووي رحمه الله تعالى: ويصح عوضه قليلا أو كثيرا. قال النووي: ويصح عوضه قليلا أو كثيرا، لكن ورد حديث عند ابن ماجه وغيره لو صح لكان حجة في الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: ولا زيادة. وهذا معتمد من قال بأنه لا يزاد على ذلك، والذي يظهر إذا كان هذا بطيب نفس منها فإنه لا حرج ولا بأس. نعم نعم نعم، هي مثلها يعني تقريبا، يعني مثلا لو قالت أنا أبرئك من كل شيء، أي نعم، كأنها قريبة منها. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: إن أعطيتيني مالي فأنت طالق، ففعلت. قال: هي واحدة تطليقة الفداء.
نعم، هل الخلع طلاق أم ليس بطلاق؟ هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها أيضا، والرجح أنه فسخ وليس بطلاق، وذلك لأن الله عز وجل ذكره مع الطلاق ولم يحسب. قال تبارك تعالى: الطلاق مرتان، فامسكوا بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل لهم من بعد. ذكر الثالثة وذكر قبلها الخلع، ولو كان الخلع طلاقا لما كان للطلاق هنا الأخير لما كان له محل، فدل هذا على أنه فسخ، وبناء عليه ترتب أحكام، منها العدة هل تعتد بحيضة أو تعتد بثلاث على حسب، والراجح أنه فسخ وتصبح منه بائنة بمجرد الخلع ولا تعتد إلا بحيضة واحدة. نعم.
عبد الرزاق يعني ابن جريج قال: قالت أعطيت
أعطيك مالك،
أعطيك، قالت أعطيك مالك وأمري بيدي، قال فأمرك بيدك أتطلق نفسها؟ قال عطاء: لا، إنما هو فداء وليس بتمليك.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: قلت له أرأيت،
هذا ينظر في أمرك بيدك هذه، يعني هل هو فوضها أم لا، لكن لما كان لما قال قالت له أعطيك مالك وأمري بيدي، قال فأمرك بيدك أتطلق نفسها، فقال لا، وإنما يطلقها لأن الخلع يطلقها، لأن النبي قال: خذ الحديقة وطلقها تطليق ولم يجعل أمرها بيده. لكن لو وكلها هو بالطلاق وكان من باب وكالة ووكلها هو بالطلاق فإن توكيل المرأة بالطلاق جائز، توكيل المرأة بالطلاق جائز. إنما الأصل حتى ولو افسدت نفسها أنه يطلقها، هو يطلقها ولا تطلق نفسها، إنما هو يطلقها، لأن النبي قال خذ الحديقة وطلقها تطليق. فإذا أخذ وطلقها تطليقة كان ماذا؟ كان هذا خلعا حتى ولو بلفظ الطلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم نعم. ماذا؟ نفسها على هي لو وكله، لو وكله هو بطلاق نفسها خلاص، مثل ما الطلاق العادي من غير خلع. لو وكلها بطلاق نفسها صح، لو وكلها بطلاق نفسها صح. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قلت له أرأيت إن كانت له عاصية مسيئة فيما بينه وبينها فدعاها إلى الخلع أيحل؟ قال لا، إما أن يرضى فيمسك أو يسرح، وليس له هو أن يسيء إليها لتفتدي.
هذا فيه نظر، إن كانت هي عاصية ومسيئة وكانت ناشزا والرجل لو طلقها تأخذ حقوقها، فلو أنه اضطرها لتفتدي نفسها فلا بأس ولا حرج. إنما المحرم ماذا؟ إنما المحرم أن تكون مطيعة وألا يكون منها إساءة ثم إنه يضطرها إلى أن تفتدي نفسها، فحينئذ تكون مظلومة. إنما إذا كانت عاصية وكانت ناشزا واضطرها إلى أن تفتدي نفسها، لأن رجل سيبتلى بمرأة ناشز وعاصية ولو طلق أخذت كل حقوقها، هذا لا شك في الحق ضرر به. فلو اضطرها إلى أن تفتدي نفسها، يعني امتنع مثلا عن الطلاق حتى تفتدي نفسها، فهذا من حقه. إنما الممنوع أن تكون امرأة صالحة وليست بناشز، بل هو الناشز ويضطرها إلى أن تفتدي نفسها، فهذا هو الممنوع. نعم نعم نعم.
جاء في الاستسقار باب ما يبين من التمليك. مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر أنا أفعل أنت فعلته. مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها، ويقول لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. قال أبو عمر هذا قول مالك وأصحابه أن له أن يناكرها ويحلف، إن فإنك لعن اليمين لازمه ما طلقت به نفسها. قال أبو عمر وفي المسألة لسلف أقوال أحدها،
يعني المهم أن لها أن تطلق نفسها إذا كان إذا وكلها فلها ذلك، لو كان بالطلاق هذا جائز. نعم. أما مسألة ممكن تطلق نفسها ثلاثا أو كذا، هذا على القول بوقوع طلاق ثلاثا، والصحيح أنه لا يقع الثلاث إلا واحد. نعم.
شيخنا إذا كان بغير رضاها ولكن يعني هي مسيئة وطلب منها الزيادة،
نعم،
لو كانت بغير رضاها ليس عن طيب نفس منها وطلب الزيادة،
لا الأول هي مسيئة،
نعم،
وهي
طلب الزيادة يعني
وهي ناشز
وطلب الزيادة،
نعم، لا بأس بهذا، لكن الأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل. كانت مسيئة وعاصية وناشزا وقال لها حتى ترد إلي حقي، لا أطلق حتى ترد إلي حقي، فله ذلك. أما طلب الزيادة فمبنى على الأصل، هل له زيادة أم لا، فمن جوز الزيادة فهو قول الجمهور فلا بأس، لأنه ممكن يكون ماذا، يكون مثلا هذا طلق، يكون زواج قديم وهي كل ما كان هي ما أخذته كم، وليكن 3,000 جنيه مثلا يعني، والآن ما يصنعون شيء، وجرام ذهب، وكان 3,100 جرام، فيقول لا اعطيني 100 جرام مثلا، اعطيتك 100 جرام، فله ذلك. نعم.
عبد الرزاق يعني ابن جريج عن عطاء قال كل طلاق كان نكاحه مستقيما إذا تفرق.
سبق هذا. نعم. بعدين عبد الرزاق عن جريج
ولم يقرأ شيخنا. 58 لم يقرأ.
نعم
58 لم يقرأ.
ما أنا بقول لك سبق
أين. نعم. عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الرجل أراد طلاق امرأته فاستوهبها من بعض صداقها ففعلت طيبة نفسها ثم طلقها. قال قلت له ولما وقد قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه فتلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية.
يعني الأولى لا يفعل ذلك أنه يستوهبها من بعض صداقها ففعلت طيبة نفسها ثم طلقها. قال يعني ولما ذلك؟ والله عز وجل يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولعلها إنما فعل ذلك لتبقى معه ثم بعد ذلك طلقها. فلما ذلك؟ والله عز وجل يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. يعني لا تفعل هذا، إنما ممكن لو أنك ستبقى معها وتحسن عشرتها ما في مشكلة. نعم. كأن يكون مثلا رجل جاء تزوج امرأة هو يريدها وهي تريده ولكن أبوها متعسف فقال نكتب عليك 1,000,000 جنيه مثلا أو تعطيني مثلا 500 جرام ذهب تكتب عليك، وافق على هذا وبعدين كلم المرأة بعد ذلك أن تتنازل عن شيء من هذا فوافقت قالت خلاص احنا بيني وبينك ونكتب ورقة قائمة أو شيء من جديد إنها مثلا بمائة جرام فلا بأس على أن تبقى معه. طب هو فعل ذلك وبعد ما فعل على أن تطالق، فهذا لا ينبغي. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وراب إسناده عن عطاء قال يحل الخلع أن تقول المرأة لزوجها إني لأكرهك وما أحبك ولقد خشيت أن أنام في جنبك ولا أؤدي حقك وتطيب نفسك بالخلع.
يعني مثل هذا يجوز عند الخلع، ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس يا رسول الله والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر في الإسلام، أو كما قالت رضي الله عنها يعني كفران العشير، الكفرون كفران العشير. ومن هنا نقول أيضا الكفر إذا جاء مصدرا بالألف واللام لكن جاء مضافا أو مقيدا بشيء أو قد تم إيضاح المراد منه فإنه لا يحمل على الأكبر، إنما الذي يحمل على الأكبر هو المصدر المعرف بالألف واللام المطلق، مصدر مطلق معرف بالألف واللام نقول الكفر. ومن هنا استدل العلماء على أن كفر تارك الصلاة كفر أكبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، الكفر والشرك، فقالوا هذا في الكفر الأكبر، هذا يحمل على الكفر الأكبر. وهو كما قال أيوب رحمه الله تعالى لما قال ذاك الكفر لا اختلاف فيه عندنا وما نقل فيه الإجماع. فالشاهد أن المرأة تقول ذلك أنا أكرهك ولا أحبك ولا أريد كذا فلا بأس بهذا عند الخلع. نعم نعم. فين اي يعني انت ما تضطرها، المقصود انك ما تضطرها ان تفدي نفسها وهي مستقيمة فتكون ظالما له، انما لو كانت عاصية كانت ناشزا واضطرها لهذا نعم نعم. لكن هذا لو كان منك، اما منها لو انها ليست بناشز امرأة صالحة وانت صالح لكن تكره المقام معها وتخشى ألا تقوم بحقها فهذا لا بأس أيضا، إنما أنت ما تضطرها إلى أن تفتدي نفسها منك إلا إذا كانت نشزا عاصية. لكن لو هي راغبة من نفسها وتخشى ألا تقوم بحقك فلا بأس. نعم نعم. وهو ظالم لها يعني أساء العشرة. إذا كان قد أساء العشرة وهي قالت خذ كل شيء وطلقني فلا ينبغي له أن يأخذ شيء، إما أن يحسن عشرته ويزيل أساس ما بينهما من مشاكل، وإما أن يسرحها ولا يأخذ شيئا منه يعطيها كل حقوقه. لكن إذا كانت مشتركة وده الغالب يعني بين فهو قد يحصل منه مواقف عقدته منه، وهو أي وهي أيضا منها مواقف كثيرة. فمثل هذا التصالح فيه أقرب، تصالح فيه أقرب، يعني مثلا خذي مثلا مطبخك وخذي مثلا الذهب واترك الباقي، فلو تصالحوا على شيء تصالح على شيء فلا إشكال. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناد عن عطاء قال لا يحل الخلع إلا من ناشز.
نعم، قال إلا من ناشز، يعني معناه ماذا؟ أنك لا تضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها منك إلا إذا كانت ناشزا وكانت عصية وكانت، إنما لو هي ليست بناشز وأنت لست بسيء العشرة ولكنها ما أحبتك وتخشى أن تقصر في حقك فتأثم، فحينئذ افتدت نفسها فلا بأس، لأن هذا الذي حصل من امرأة ثابت بن قيس لما قالت يا رسول الله والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر والإسلام. هي ما عابت على شيء ولا هو اشتكى في شيء، لكن ليس هناك ألفة قلبية نفسية بينهما. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك وروى
بإسناد مصنف ابن أبي شيبة التبويب هذا لا يحل الخلع إلا من ناشز. نعم، إنما لو كان مطلقا، لو كان يقصد عطاء أنه ما يكون خلع إلا بالنشوز زوجة فالحديث يرده. نعم، هذا التبويب المصنف. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناده عن عطاء قال الخلع تطليقة بائنة.
والصحيح أنه فسخ وليس طلاق، لكن هذا قول. نعم، والمسألة فيها اجتهاد قوي، بل ربما يكون هذا قول الجمهور أنه يعد طلاقا. هنشوف قول الجمهور، لكن الصحيح أنه ليس بطلاق وإنما هو فسخ. نعم. تمام، يبقى صح في المصنف باب متى يطيب الرجل أن يخلع امرأته، إذا كان من قبله هو. نعم، تبويب مهم الحقيقة، يعني هو هذا تجميع طيب في تفسير عطاء وقال، لكن مهم جدا أن نرجع الأمر إلى الباب لأنه بيتضح المراد. نعم نعم.
قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى اختلف العلماء هل الخلع طلاق محسوب من الثلاث أو أنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. ذهب الإمام الشافعي إلى أنه فسخ لا طلاق، وهو رواية عن أحمد ولكنها ليست المشهورة في مذهبه. اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين، ومن متأخر الأصحاب ذهب إليها الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، وذهب إليه جماعة من السلف منهم ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبو ثور، وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد والثوري والأوزاعي إلى أنه طلقة بائنة، وذهب إليه من السلف سعيد بن المسيب وعطاء والحسن ومجاهد وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول، وهو مروي عن عثمان وعلي وابن مسعود. قال استدل أصحاب القول بأنه فسق بقوله تعالى الطلاق مرتان، فهاتان طلقتان فيهما الرجعة، ثم قال تعالى عن الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وبين الطلقتين الأوليين وبين الطلقة الثالثة قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتتت به، وهذا هو الخلع، فلو كان طلاقا لكان والطلقة الثالثة، فلما صار بين الأوليين وبين الثالثة ولم يعتبر في العدد علمنا أنه مجرد فسخ. وقال شيخ الإسلام مؤيدا للقول الأول ظاهر مذهب أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح وليس من الطلاق الثلاث، وما علمت أحدا من أهل العلم بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث، والنقل عن علي وابن مسعود ضعيف جدا.
أي هذا مهم، إحنا نستفيد من هذا فائدة الحقيقة، يعني مرت معنا بكثرة أن النقل عن الصحابة يحتاج تحقيق، النقل عن الصحابة يحتاج تحقيق. ليه؟ لأن الحقيقة الالتزام بما كان عن الصحابة وعدم الخروج دي قاعدة لا ينبغي أن نخالف فيها. إذا ثبت عن الصحابة شيء ولم يخالف الصحابة فيه فإنه لا يجوز أن نخالفهم، لأن القول قولهم، لكن الإشكالية في ماذا؟ في ثبوت هذا عن الصحابة. يعني مرة معنا في صلاة المرأة إذا طهرت في العصر أنها تصلي الظهر. هذا منقول عن عبد الرحمن بن عوف ومنقول عن ابن عباس أو أبي هريرة. طيب ولا يعلم مخالف لهما، لكن بالتحقيق الأسانيد لم تثبت. هذا أيضا هنا يقول شيخ الإسلام، لكن لم يثبت هذا عن الصحابة، مروا عنه هذا لم يثبت عنه بهذه الأسانيد. فإذا نستفيد فإذا من ذلك أنه ما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك وغير الصحابة الحقيقة لابد من تحقيق الإسناد إلى ذلك. وهذه مسألة وإن كلفت جهدا إلا أنها مهمة جدا جدا، لأنها في الحقيقة سوف ترتب عليها نقل مسألة من إجماع إلى خلاف. كيف؟ أنا أعتبر أن قول الصحابي الذي لم يخالف حكمه أنه حجة وأنه يكون إجماعا سكوتيا. طيب وبناء عليه سأثبت في هذه المسألة الحكم هذا، وأثبت في هذه المسألة الحكم هذا، وأثبت في هذه المسألة الحكم هذا، ثم يتضح لي أن هذا لم يثبت عن الصحابة، وبالتالي ما أحكيه إجماعا لن يكون إجماعا بل يكون خلافا. كذلك مثلا أقول قد أقول القول وارد عن الأمة ليعلم مخالف إلا مثلا عن الحسن، طيب فأعده خلافا لأنني أيضا أعتبر أن خلاف الواحد معتبر وأنه لا يعقد الإجماع بخلاف الواحد، ثم أبحث فأجد أن الواحد هذا مثلا لم يثبت عنه هذا القول، إذن لا يعد هذا القول من الخلاف. لماذا؟ لأنه لم يثبت. إذن نحتاج، استفدنا أننا نحتاج في جميع هذه المواضع إلى تحقيق وإلى إثبات، هل هذا القول ثابت عن الصحابي أم لا، هل هذا القول ثابت عن التابعي أم لا، هذه مسألة يعني مهمة جدا. نعم.
قال: وما علمت أحدا من أهل العلم بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث، والنقل عن علي وابن مسعود ضعيف جدا، وأما النقل عن ابن عباس أنه فرقة وليس بطلاق فمن أصح النقل الثابت باتفاق أهل العلم بالآثار.
نعم.
والذين استدلوا بما نقل عن الصحابة من أنه طلقة بائنة من الفقهاء ظنوا تلك نقولا صحيحة.
هذا هو يعني بظن هذا، ويكون إذن بالتالي الثابت هو عن ابن عباس أنه ماذا؟ أنه فرق ليس بطلاق وإنما هو فسخ. نعم.
ولم يكن عندهم من نقد الآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها ما عند أحمد وأمثاله من أهل المعرفة بذلك.
نعم. وصحح هو أيضا المنقول عن أحمد، لأن في روايات أن هذا هو ظاهر مذهبه رحمه الله. نعم. نعم. لا في اعتباري أنها فسخ أو فرق. قال في أول نقل أي ما نقول لك إنه يعتبر فسخ ما هو بطلاق، لكن شيخ إسام عكس، شيخ إسام قال ها ولكن ظاهر مذهبه، شيخ إسام يخالف هذه، يعني شيخ بسام قال بأن رواية أحمد التي وفق فيها الشافعي وهي اعتبارها فسخا وليس بطلاق، قال ووفقه أحمد في الرواية ولكنها ليست مشهورة، لكن شيخ إسام قال
ولم يكن عندهم من نقد الآثار والتمييز،
لا في الأول خالص قال وظاهر مذهب أحمد وأصحابه.
نعم. قال ظاهر مذهب أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح.
تمام. فسخ يعني ما ذكره الشيخ بسام من هذا المشهور، هذا خلافه. نعم. ماذا؟ لا هذا ضعيف، هذا ضعيف، لأن النبي في حديث ثابت قال وطلقها تطليق، إنما لا يعد اللفظ هنا هو الفارق، إنما يعد العوض هو الفارق. فطالما أخذ منها عوضا ملكت نفسها، وإذا ملكت نفسها لم يعد طلاقا، إنما هذا فسخ وليس بطلاق. نعم نعم نعم. قال إيه؟
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال والخلع فسخ في إحدى الروايتين والأخرى أنه تطليقة بائنة. قال ابن قدامة اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع، ففي إحدى الروايتين أنه فسخ، وهو اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاووس وإسحاق وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي، والرواية الثانية أنها طلقة بائنة. روي ذلك عن ابن المسيب والحسن وعطاء وقبيصة وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهول وابن أبي نجيح ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي. وقد روي عن عثمان وعلي وابن مسعود، لكن ضعف أحمد الحديث عنهم، وقال ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ. واحتج ابن عباس بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين والخلع وتطليق بعدها. فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعة، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكان فسخا كسائر الفسوخ. ووجه الثانية أنها بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملكها الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون طلاقا، ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها فكان طلاقا كغير الخلع. وفائدة الروايتين أن إذا قلنا هو طلقة فخلعها مرة فحسبت، وفائدة الروايتين أن إذا قلنا هو طلقة فخلعها مرة حسبت طلقة فنقص بها عدد طلاقها، وإن خالعها ثلاثا طلقت ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وإن قلنا هو فسخ لم تحرم عليه وإن خالعها مئة مرة. وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينوه، فأما إن بذلت له العوض على فراقها فهو طلاق لا اختلاف فيه.
إيه ليس بصحيح، بل الوارد على ابن عباس خلافه. نعم وارد على ابن عباس خلافه، هذا وارد على ابن عباس واختيار شيخ الإسلام. نعم قال إيه؟ إذا لا غير لا إذا سمى طلاق، هل هو طلاق إذا سمى طلاقا؟ نعم.
يقول وإن وقع بغير لفظ الطلاق مثل كنايات الطلاق أو لفظ الخلع والمفاداة ونحوهما ونوى به الطلاق فهو طلاق أيضا.
نعم.
لأنه كناية نوى به الطلاق فكان طلاقا كما لو كان بغير عوض، فإن لم ينوي به الطلاق فهو الذي فيه روايتان.
نعم.
أيضا الطحاوي
مروي عن ابن عباس خلافه، مروي عن ابن عباس أنه كل ما دخل فيه العوض فهو طلاق.
الطحاوي يقول وأجمع أنه لو أراد به الطلاق لكان طلاقا، ولما كان يقع به الفرقة عند الجميع بغير نية، علم أنه ليس كالمكنى الذي يحتاج إلى نية، وعلم أنه طلاق.
أي نعم. لعل هذا كل من يحكي هذا لعل ما بلغه كلام ابن عباس في أنه، وهو ما ذهب إلى أحمد رحمه الله تعالى، فأن كل فرقة بعوض، فالعلة عندهم هي العوض. قال عبد الله بن أحمد كان أبي يرى في الخلع ما يرى عبد الله بن عباس، أي أنه فسخ بأي لفظ كان ولا يحسب منه الطلاق. ولهذا قال الشيخ العثيمين، ولكن القول الراجح أنه يعني الخلع ليس بطلاق وإن وقع بعد الطلاق الصريح، ودل لهذا القرآن الكريم وذكر. ثم قال ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق حتى ولو وقع بلفظ الطلاق، وهذا هو القول الراجح. وقال أيضا فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع حتى لو وقع بلفظ الطلاق، فإن قال مثلا طلقت زوجتي على عوض قدره 1000 ريال فنقول هذا خلع. وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق. قال عبد الله بن أحمد كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي أنه فسخ بأي لفظ كان ولا يحسب منه الطلاق، ولا يحسب منه الطلاق. نعم
الزركشي
إيه؟ نعم
الزركشي شيخنا بيقول
نعم
قال لا نزاع. قال الزركشي في شرح الخراقي لا نزاع في أنه له أن يأخذ العوض ويطلقها، وأنه إذا أتى بلفظ الطلاق أنه يكون طلاقا، وإنما النزاع فيما وراء ذلك. وعلى هذه الرواية لا كلام، أما على الأولى فهل الخلع فسخ مطلقا أو بشرط أن لا ينوي به الطلاق، فيه روايتان أشهرهما الثانية، وعلى كل حال متى وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق بلا ريب.
وعلى كل حال
على كل حال قال وعلى كل حال متى وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق بلا ريب.
أي هذا مخالف للنص نفسه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقبل حديقة وطلقها تطليق، هذا مخالف يعني بلفظ الطلاق، هذا بلفظ الطلاق، وده الخلع اللي تكلموا فيه، تكلموا فيه هذا الخلع اللي تكلموا فيه. فحتى ولو كان بلفظ الطلاق ثبت في ذلك الخلاف، وهو قول ابن عباس واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر كلام أحمد. ولهذا البسام ذكر مسألة أخرى أو هذه فقط؟ ها ذكر مسألة أي نعم، إنما لا شك أن هذا قول الجماهير. ليه أصلا؟ لأن هذا اختيارهم أصلا في حتى لو لم يقع بلفظ الطلاق. إنما الإيه؟ لا بس نقل غير الحنابلة. يعني أحد ذكر الخلاف في بحث قال معلقا في على الكلام المقنع والخلع طلاق بين إلى أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفادة ولا ينوي به الطرف فيكون فسخا لا ينقص بعد طرف إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى طلاق بائن بكل حال ولا يقع. يقول في قال في المقنع والخلع طلاق بائن إلى أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفادة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى هو طلاق بائن بكل حال ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو وجه به، وإن شرط الرجعة في الخلع لم يصح الشرط في أحد الوجهين، وفي الآخر يصح الشرط يبطل العوض. قال في الحاشية قوله والخلع طلاق بائن إلى آخره، اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع إذا لم ينوي به الطلاق، فروي عنه أنه فسخ وهو المذهب، روي عن ابن عباس وطوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور هو إحدى قولي الشافعي، وعنه أنه طلقة بائنة بكل حالة، روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وقبيصة وشريح ومجاهد وأبي سلمة والنخعي والزهري والشعبي ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي. ولنا ما احتج به ابن عباس هو قول طلاق مرتان، فذكر تطليقتين والخلع وتطليق بعدها، فلو كان الخلع طلاق لكان 4. طيب تنبيه من شرط وقوع الخلع فسخا ألا ينوي به الطلاق، فإن نوى به الطلاق وقع طلاقا على الصحيح من المذهب، وعنه هو فسخ ولو نوى به الطلاق واختاره شيخ تقي الدين، وألا يوقعه بصريح الطلاق فإن وقع بصريح الطلاق كان طلاق عن المذهب وقيل هو فسخ، ولو أتى بصريح الطلاق إذا كان بعوض واختاره الشيخ تقي الدين. وقال في الإفصاح، واختلفوا في الخلع هل هو فسخ أو طلاق. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايته هو طلاق بين، وعن أحمد رواية أخرى أنه فسخ وليس بطلاق، وهو أظهرهما. وعن الشافعي قالوا إنه كالمذهبين، واتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين. فهذا أيضا منقول فيه الخلاف، يعني هو منقول فيه الخلاف ولو كان باللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخلع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بالطلاق، قال وطلقها تطليق. يقول ابن باز هذا موضع خلاف بين أهل العلم ومحل المحاكم، لكن إذا خلعها بنية الطلاق تقع طلقة إذا قالت خلعتك أو فسختك أو ما شبه ذلك، نوى به الطلاق تكون طلق. النبي قال المختلع طلقها تطليقة، فإذا أخذ المال وقال يا طالق أو قال خلعته أو فسخته بنية الطلاق صار طلقة واحدة، إذا كان قبل طلقتان تمت ثلاثة. أما إذا خلعها بدون نية الطلاق قال خلعتها، لما أخذ المال قال خلعتها أو فسختها ولا ذكر الطلاق قال خلعتها، هذا محل خلاف. لكن بعض العلم يحسبها طلقة وبعض العلم يحسبها طلقة، وهذا يرجع المحاكم. يعني الشيخ بيرجح رواية إذا نوى الطلاق أنها تكون ماذا؟ تكون طلقة. نعم قالت
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه لا خلاف بين الفقهاء أن في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق، وإنما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينوي به صريح الطلاق أو كنايته. فذهب الحنفية في المفتى به والمالكية والشافعية والجديد إلى آخره.
نعم.
في الأول يعني نقل الاتفاق أيضا لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق.
هو لعل يقصد الأربعة مع أن هذا فيه نظر، لأن شيخ الإسلام رجح أن المشهور من كلام أحمد خلاف ذلك، قال هذا هو مشهور كلام أحمد ولم يفرق بين هذا وذاك، ولا ابن عباس فرق بين أن كان بلفظ الطلاق ولا يغيب عنهم هذا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وراه بإسناده عن عطاء في المختلعة لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت
كان ابن حجر في التعليق على وطلقها تطليق. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وراه بإسناده عن عطاء في المختلعة لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة.
نعم، لأن أمرها بيدها، بانت منه بينونة صغرى فلا يلحقها الطلاق. نعم.
قوله اقبل حديقة وطلقها تطليقة،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب، ووقع في رواية جرير بن حازم فردت عليه وأمره بفراقها، واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق، وفيه نظر فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه، فإن قوله طلقها إلى آخره يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوض، وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق
بصراحة. أعد وإنما وليس هذا بصريح.
واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق وفيه نظر، فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه، فإن قوله طلقها إلى آخره يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوض وليس البحث فيه، إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية، هل يكون الخلع طلاقا وفسقا؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس. نعم، في رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب فردتها وأمره فطلقها، وليس صريحا في تقديم العطية على الأمر بالطلاق، بل يحتمل أيضا أن يكون المراد إن أعطتك طلقها، وليس فيه أيضا التصريح بوقوع صيغة الخلع. وقع في مرسل أبي الزبير عند الدارقطني فأخذها له وخلى سبيلها، وفي حديث حبيبة بنت سهل فأخذها منها وجلست في أهلها، لكن معظم الروايات في الباب تسميته خلعا. ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أنها اختلعت من زوجها، أخرجه أبو داود والترمذي، قوله قال أبو عبد الله هو البخاري إلى آخره.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر وراه بإسناده عن عطاء في المختلعة.
يعني الذي تحتاج مزيد بحث حتى تحقق يعني الرواية الوردة عن أحمد وابن عباس. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وراه بإسناده عن عطاء في المختلعة.
شوف كلام شيخ الإسلام له كلام حتى فيما لو كان بلفظ الطلاق، شيخ الإسلام ابن القيم في الخلع فيما لو كان بلفظ الطلاق. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس وراه بإسناده عن عطاء في المختلعة قال يلحقها الطلاق. قال حدثنا أبو بكر وراه بإسناده عن عطاء،
والصحيح أن المختلعة لا يلحقها طلاق. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وراه بإسناده عن عطاء قال في الرجل يخلع المرأة قال إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر وراه بإسناده عن عطاء قال للمملكة
مملكة
للمملكة والمختلعة متعة.
هذا على القول بأنه طلاق، أما على القول بأنه ليس طلاق فإنه لا متعة. نعم.
روي عن عطاء قال في رجل كانت تحته أمة مملوكة وقد كان بت طلاقها، إذا اشتراها حلت له بملك اليمين.
يعني انتقل السبب، فالآن اشتراها فصارت من ملك يمينه وصارت أمة عنده فيحل له أن يطأها. نعم.
قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. روي عن عطاء في رجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تتزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها الأول، فقال النكاح جديد والطلاق جديد.
قال فالرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تتزوج غيره ثم ترجع زوجها الأول، فقال النكاح جديد والطلاق جديد، يعني يرجع على عدد جديد من الطلاق. إذا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تتزوج غيره وتعود، هل تعود على ما مضى من الطلاق أو يستأنف طلاقا جديدا؟ يعني إذا طلقها مرتين ثم بانت منه وتزوجت غيره، إن عادت إليه تبقى لها طلقة ولا يبدأ الطلاق من جديد؟ هذا محل خلاف من العلم. إذا تزوجت غيره فهو محل خلاف بين أهل العلم، هل تعود على ما مضى من الطلاق أو تستأنف؟ والصحيح أنها تعود على ما مضى من طلاق. أما إذا لم تتزوج غيره فلم يختلف الفقهاء أنها تعود على ما كان، فإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم بانت منه ثم أراد أن يتزوجها فهذا نكاح جديد، هل تعود على ما مضى من الطلاق؟ الجواب نعم، لكن إذا تزوجت غيره ثم عادت إليه هل يهدم هذا الزواج ما كان قبله من طلاق وبالتالي تعود على طلاق جديد أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم طالما تزوجت، أما إذا لم تتزوج فلم يختلفوا أنها تعود على ما مضى، والراجح أنها تعود على ما مضى في الحالتين، الحالة الأولى لاتفاق الفقهاء إذا لم تتزوج، والثانية على الراجح. نعم. نعم. إذا طلق إيه؟ إيه؟ فاختلف السبب، لأن هي أمة عنده والأمة مباحة الوطء. نعم، حتى ولو كانت، لأنه هنا لما بت الطلاق وصارت محرم عليك كزوج، لكن إذا انتقلت بملك يمين حلت له. نعم.
قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. الآية. أبو بكر قال: روى بإسناده عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال: لا يفرق بينهما، ابتليت فلتصبر.
قال عن عطاء في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، عن نفقة امرأته قال: لا يفرق بينهما، ابتليت فلتصبر. إذا عجز عن نفقة امرأته ماذا تصنع؟ هل يفرق بينهما إذا هي اشتكت ويكون لها حقوقها أم ماذا؟ قال: لا يفرق بينهما، ابتليت فلتصبر، تصبر على هذا، وإذا لم تصبر على هذا ومشت فلا شيء عليه، لأن الرجل قد يبتلى بفقر، قد يبتلى الرجل بفقر وليس عنده ما يلزم به، بخلاف الغني الذي يكون بخيلا فهذا يلزم بالنفقة. إنما إذا أنه أصيب بفقر ولا شيء عنده فلتصبر معه. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه كما تقول عائشة: الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. كثير من الصحابة ما كان يجد. فلتصبر المرأة إذا ابتلت بهذا فلتصبر. نعم. ماذا؟ نعم. مالها؟ ما هو يقول ما هي ابتليت فلتصبر، يعني هي ابتليت بهذا فلتصبر على ذلك. نعم.
قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ قال: إذا أرادت امرأة أن تقصر عن حولين كان حقا على أمه أن تبلغه ولا يزيد عليهما إلا أن تشاء، وهي المطلقة والمتوفى عنها.
نعم.
قال: اختلفوا في الزوجين يفترقان، أحدهما حر والآخر مملوك، فقال عطاء: الحر أولى بالولد.
هات الباب هذا في المصنف عند عبد الرزاق. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال: إذا أرادت المرأة أن تقصر عن حولين كان حقا على أمها أن تبلغ ولا يزيد عليهما إلى أن تشاء، وهي المطلقة المتوفى عنها. فمدة الرضاعة التامة حولين، ما زاد على ذلك فهذا حسب الرغبة. نعم. أيوه شيخ الإسلام قال.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القول الثالث أنه فسخ بأي لفظ وقع وليس من الطلاق الثلاث، وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظا معينا ولا عدم نية الطلاق، وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه، وهو المنقول عن أحمد بن حنبل وقدماء أصحابه في الخلوع بين لفظ ولفظ لا لفظ الطلاق ولا غيره، بل ألفاظهم صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان أصرح من لفظ الطلاق.
أنت بات عبد اللطيف تبر هذا القول. ها قال:
بل ألفاظهم صريحة.
لا، هذا الأقوال الثلاثة أصل المسألة. إذا كان
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم اختلف هؤلاء، هل من شرط كونه فسخا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته؟
أيوة.
على ثلاثة أقوال. أحدها أنه لابد أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته، فمن خالع بلفظ الطلاق أو نواه فهو من الطلاق الثلاث، وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد. ثم قد يقول هؤلاء: إذا عري عن صريح الطلاق ونيته فهو فسخ. وقد يقولون إنه لا يكون فسخا إلا إذا كان بلفظ الخلع، والفسخ والمفادات دون سائر الألفاظ كلفظ الفراق والسراج والإبانة وغير ذلك من الألفاظ التي لا يفارق الرجل امرأته إلا بها، مع أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يسمه إلا فدية وفراقا وخلعا.
نعم.
وقال الخلع فراق وليس بطلاق، ولم يسمه ابن عباس فسقا، ولا جاء في الكتاب والسنة تسميته فسخا، فكيف يكون لفظ الفسخ صريحا فيه دون لفظ الفراق؟ وكذلك أحمد بن حنبل أكثر ما يسميه فرقة وليست بطلاق، وقد يسميه فسخا أحيانا لظهور هذا الاسم في عرف المتأخرين. والثاني أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ الخلع والمفادات والفسخ فهو فسخ سواء نوى به الطلاق أو لم ينوي، وهذا الوجه ذكره غير واحد من أصحاب الشافعي وأحمد. وعلى هذا القول فهل هو فسخ إذا
القول الثاني
والثاني أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ الخلع والمفادات والفسخ فهو فسخ سواء نوى به الطلاق أو لم ينوي، وهذا الوجه ذكره غير واحد من أصحاب الشافعي وأحمد. وعلى هذا القول فهل هو فسخ إذا عري عن صريح الطلاق بأي لفظ وقع من الألفاظ والكنايات، أو هو مختص بلفظ الخلع والفسخ والمفادات؟ على وجهين كالوجهين على القول الأول. وهذا القول أشبه بأصولهما من الذي قبله، فإن اللفظ إذا كان صريحا في باب ووجد معادا فيه لم يكن كناية في غيره، ولهذا لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع عند عامة العلماء، وعلى هذا دل الكتاب والسنة. وكذلك عند أحمد لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم يقع لأنه صريح في الظهار، ولا سيما على أصل أحمد، وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع العوض صريحة في الخلع فلا تكون كناية في الطلاق فلا يقع بها الطلاق بحال، ولأن لفظ الخلع والمفادات والفسخ والعوض إما أن تكون صريحة في الخلع وصريحة في الطلاق أو كناية فيهما، فإن قيل بالأول وهو الصحيح لم يقع بهما الطلاق لم يقع بها الطلاق وإن نواه، وإن قيل بالثاني لازم أن يكون لفظ الخلع والفسخ والمفادات من صريح الطلاق فيقع بها الطلاق كما يقع بلفظ الطلاق عند التجرد، وهذا لم يقله أحد ولم يعدها أحد من الصرائح. فإن قيل هي مع العوض صريحة في الطلاق قيل هذا باطل على أصل الشافعي، فإنما ليس بصريح عنده لا يصير صريحا بدخول العوض، ولهذا قال الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد إن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج، لأن ما سوى ذلك كناية، والكناية تفتقر للنية، والنية لا يمكن إلا بإشهاد عليها، والنكاح لا بد فيه من الشهادة. فإذا قال ملكتكها بألف وأعطيتكها بألف وأعطيتكها بألف ونحو ذلك أو وهبتكها لم يجعل دخول العوض قرينة في
طيب
كونه
مباح. الثالث
قال القول الثالث أنه فسخ بأي لفظ وقع وليس من الطلاق الثلاث، وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظا معينا ولا عدم نية الطلاق، وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه، وهو المنقول عن أحمد بن حنبل وقدماء أصحابه في الخلوع بين لفظ ولفظ لا لفظ الطلاق ولا غيره، بل ألفاظهم صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان أصرح من لفظ الطلاق في معناه الخالص. وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره.
فلم يقل عنه ب
لا هو
فلم يقل عن
فلم يقل عن أحد من السلف.
أما الشافعي
وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره،
يعني أن الشافعي أطلق ولم يذكر التفريق. نعم.
بل لما ذكر قول ابن عباس وغيره وأصحابه ذكر عن عكرمة أنه قال كلما أجازه المال فليس بطلاق، قال وأحسب من لم يجعله طلاقا إنما يقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق. ومن هنا ذكر محمد بن نصر والطحاوي ونحوهما أنهم لا يعلمون نزاعا في الخلع بلفظ الطلاق، ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب السلف ويعدل به عن ألفاظهم وعلمهم وأدلتهم البينة في التسوية بين جميع الألفاظ. وأما أحمد فكلامه بين في أنه لا يعتبر لفظا ولا
لا يعتبر لفظا
ولا يفرق بين لفظ ولفظ، وهو متبع لابن عباس في هذا القول وبه اقتدى. وكان أحمد رحم الله يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وإمامه في هذه المسألة هو ابن عباس رضي الله عنهما، ونقله أحمد وغيره عن ابن عباس وأصحابه، فتبين أن الاعتبار عندهم ببذل المرأة العوض وطلبها الفرقة.
تمام أكمل.
وقد كتبت ألفاظهم في هذا الباب في الكلام المبسوط، وأيضا فقد روى البخاري وفي صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس بن شماس وهو أول من خالع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له لا أنقم عليه خلقا ولا دينا ولكن أكره الكفر بعده في الإسلام فذكرت أنها تبغضه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي الحديقة قالت نعم قال أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وابن عباس الذي يروي هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بحيضة استبراء وقال لا عدة عليك وأفتى بأن طلاق أهل اليمن الذي يسمونه الفداء ليس من الطلاق الثلاث مع أن إبراهيم بن سعد قال له عامة طلاق أهل اليمن الفداء فقال له ليس الفداء بطلاق وإنما هو فراق ولكن الناس غلطوا في اسمه فأخبره السائل أن طلاقهم هو الفداء وهذا ظاهر في أن ذلك يكون بلفظ الطلاق وأدنى أحواله أن يعم لفظ الطلاق وغيره وابن عباس أطلق الجواب وعمم ولم يستثني الفداء بلفظ الطلاق ولا عين له لفظا مع علمه بأن وقوع ذلك بلفظ الطلاق أكثر منه بغيره بل العامة لا تعرف لفظ الفسخ والخلع ونحو
صحيح
ذلك
صحيح نعم
إن لم يعلمها ذلك معلم ولا يفرقون بين لفظ ولفظ بل كثير منهم إذا قال
يعني دائما حتى من غير بحث المسألة في الخلع تجد الناس ماذا يلجؤون إلى ذلك بالطلاق خلاص تفتدي نفسه وكذا ثم يطلقه العامة هكذا ما يعرفون مسألة الفسخ والفدية وكذا ما يعرفه كل أحد نعم
بل كثير منهم إذا قيل له خالع امرأتك طلقها بلا عوض وقال قد خلعتها فلا يعرفون الفرق بين لفظ ولفظ إن لم يذكر لهم الغرض في أحد اللفظين وأهل اليمن إلى اليوم تقول المرأة لزوجها طلقني فيقول لها ابذلي لي فتبذل له الصداقة أو غيره فيطلقها فهذا عامة طلاقهم وقد أفتاهم ابن عباس رضي الله عنهما بأن هذا فدية وفراق وليس بطلاق ورد امرأة على زوجها بعد طلقتين وفداء مرة فهذا نقل ابن عباس وفتياه واستدلاله بالقرآن بما يوافق هذا القول وهذا كما أنه مقتضى
ولم يفرق ابن عباس في موضع واحد بين ما إذا كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الفراق والفسخ نعم
وهذا كما أنه مقتضى نصوص أحمد وأصوله فهو مقتضى أصول الشرع ونصوص الشارع فإن الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها فإذا كان المقصود باللفظين واحدا لم يجز اختلاف حكمهما
طالما أن المراد بذلك التمييز بالعوض هذا هو الفارق بين الطلاق وبين الخلع فكيف يعد طلاقا مع بذل العوض إذا ما في فرق بينه وبين الطلاق نعم
ولو كان المعنى الواحد إن شاء العبد جعله طلاقا وإن شاء لم يجعله طلاقا كان تلاعبا وهذا باطل وقد أوردوا على هذا أن المعتقة تحته إذا خيرها زوجها فإن لها أن تطلق نفسها ولها أن تفسخ النكاح لأجل عتقها قالوا فهي مخيرة بين الأمرين وكذلك الزوج مع العوض يملك إيقاع فسخ ويملك إيقاع طلاق وهذا القياس ضعيف فإن هذه إذا طلقت نفسها إنما يقع الطلاق رجعية فتكون مخيرة
طيب نعم إذن هذا معترك دقيق جدا يعني ونقطة دقيقة دخل فيها شيخ الإسلام رحمة الله عليه وبحث فيها البحث المطول هذا وتناول هذه الميزة هنا بقى أنه تناول الإجماع المنقول ارجع إلى كلام الطحاوي تناول الإجماع المنقول في ذلك وعلق عليه بماذا قال وهذا قول من لا ماذا من ليس عنده إحاطة ولا دراية ولا خبرة بنقل مذاهب السلف بنقل مذاهب السلف لا سيما وهم من المتأخرين نعم قال
قالوا من هنا ذكر محمد بن نصر والطحاوي ونحوهما أنهم لا يعلمون نزاعا في الخلع بلفظ الطلاق
مثل ما قرأ أخونا هذا الكلام نعم
ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب السلف ويعدل به عن ألفاظهم وعلمهم
وأدلة
من البينة في التسوية بين جميع الألفاظ
نعم فإذا رأينا كتاب الله عز وجل وأنه ذكر الخلع وبدون تقييد ذكره بين طلاق ثلاث وإذا رأينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذ حديقة وطلقها تطليق وإذا رأينا فتي ابن عباس وروى الحديث هذا وهو أعلم وأدرى بذلك بأنه لم يفرق فإنه عد ذلك ماذا؟ عد ذلك فرقة ولم يفرق بينما إذا بلفظ كان بلفظ طلاق أو بغيره، مع أن الحديث فيه الطلاق. طيب، ومع أن ذلك هو ظاهر منصوص كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه كما يقول وو إلى آخره، فتبين بذلك أن المسألة ليس عدم نقل عدم نزاع فيها ليس دقيقا، وإنما فيها النزاع، لكن يبقى أن هذا سيكون قول جماهير أهل العلم من الفقهاء. فهذا تحرير الحقيقة يعني دقيق في هذه المسألة، تحرير دقيق، والذي يفرق بينما إذا كان بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق فعليه بالدليل في ذلك. وما قيمة العوض إذن؟ ما قيمة العوض إذن؟ وهل يعتبر من يعتبر بلفظ الطلاق، ودي مسألة مهمة جدا، أنه يعتبرها إذا اعتبرها طلاقا المفترض من اعتبرها طلاقا أجرى عليها أحكام الطلاق، لكنه في نفس الوقت يقولون طلاق بائن. طب ولماذا طلاق بائن؟ ما في طلاق بائن، في طلاق برجعة وفي الطلاق البائن البينون الكبرى. أما طلاق بائن وتكون بين الكبرى فأين هذا؟ طلاق بائن دون أن يكون بينون كبرى الطلاق إما رجعي وإما بائن، ولا يقال هناك طلاق بائن بيننا صغرى إلا في غير المدخول بها. فغير المدخول بها طلاق هنا يكون طلاقا بائنا بيننا التنصغرى، أما بعد المدخول بها فلا أعلم إلا أن يكون هذا في الخلع. أما أن يطلقها ثم تقول هذا بائن نقول هذا بائن، لا، البائن يكون بيننا الكبرى، أما الصغرى بعد الدخول، قبل الدخول نعم طلاقها بيننا الصغرى، نعم قبل الدخول. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ركحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أما بعد الدخول لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم في ذلك أن هناك طلاق، ويقال هذا طلاق بائن بين صغر، إلا ما أسموه فين في هذه المسألة عند من يوقع الطلاق الخلع بلفظ الطلاق طلاقا، فإنه يعتبرها هنا بينونة صغرى لأن أمرها سيكون بيدها، لكن ليس هذا في لسان الشرع معروفا، بل هو الافتداء كما قال سبحانه وتعالى فرجع عليهم فيما افتدت به، والمتأخرون يسمونها فسخا أو كذا أيا كان، وابن عباس لم يرد عنه التفريق، والله أعلم. نعم نعم نعم
قال القرطبي رحمه الله تعالى السادسة وطء السيد لأمته التي قد بت زوجها طلاقها لا يحلها إذ ليس بزوج، روي عن علي بن أبي طالب وهو قول عبيدة ومسروق والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وحماد بن أبي سليمان وأبي الزناد وعليه جماعة فقهاء الأمصار، ويروى عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير خلاف زاد، وأنه يحلها إذا غشيها سيدها غشيانا لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلال، وترجع إلى زوجها بخطبة وصدا. والقول الأول أصح لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، والسيد إنما تسلط بملك اليمين، وهذا واضح. السابعة في موطأ مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية له فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الثامنة روي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوك كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلقها، فإن بت طلقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو عمر وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكان ابن عباس وعطاء وطاووس والحسن يقولون إذا اشتراها الذي بت طلقها حلت له بملك اليمين على عموم قوله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم. قال أبو عمر وهذا خطأ من القول، لأن قوله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم لا يبيح الأمهات ولا الأخوات، فكذلك سائر المحرمات.
نعم، يعني مسألة خلافية هو بيرجح فيها أنها لا تحل له، ولا شك أن هذا الأحوط، لكن منعها منه إذا كان قد اشترها وصارت ملك يميني هذا فيه نظر، لأن هذه الآية أيضا تطلق إباحة ملك اليمين، لكنها مسألة خلافية. نعم. فيه كيف رجع؟ لا ما يرجع، خلع بائن بيننا صغرى، خلع بائن بيننا صغرى، يراجعها بعقد جديد، يراجعها بعقد جديد ومهر جديد. نعم، بيننا صغرى بس ليس طلاق، خلع، خلع افتدت نفسها، ملكت نفسها، وبالتالي بينت منه بين الصغرى، لكن لا يسمى طلاقا بائنا بين الصغرى، إنما هذا خلع، ولما بذلت العوض ملكت نفسه فصارت بائنة منه بين الصغرى، بمعنى أنه يحل له ماذا؟ أن يراجعها، لكن بمهر وعقد جديدين. لكن عندما نحسبها طلاقا لو كانت تلك الثالثة لا يحل له أن يراجعها، لو كانت تلك الثالثة لا يحل له أن يراجعها، ولهذا ثمرة النزاع هتقع أكثر في ماذا؟ لو كانت هذه ثالثة، فعندما يعتبرها طلاقا لا تحل له بعده، عندما لا يعتبرها طلاقا تحل. نعم نعم.
قال اختلفوا في الزوجين يفترقان أحدهما حر والآخر مملوك، فقال عطاء الحر أولى بالولد.
نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى حولين كاملين قال الرضاعة لا تحرم بعد الحولين،
لا تحرم،
الرضاعة لا تحرم بعد الحولين،
لا تحرم بعد الحولين، وهذا الصحيح، وهذا هو الصحيح. ليه؟ لأن الله عز وجل ذكر الرضاعة التامة، فقال والولادات يرضعن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا نص صريح، فأن الرضاعة التامة إنما تكون إلى الحولين، بعد الحولين خارج زمن الرضاعة، وبالتالي جميع الأحكام التي أنطاها الشارع بالرضاعة لا تكون إلا في الحولين، فالرضاعة المحرمة ما كانت دون الحولين. وهل يعتبر في ذلك ما الفصام أم لا؟ يعني لو أنه لو أن المرأة فطمت ولدها عند سنة ونصف مثلا ثم أرضعت بعد ذلك، هل يترتب على ذلك حكم بالمنع أم إلى الحولين؟ نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه إلى الحولين، فلو أنها حصل رضاعة قبل الحولين ولو بعض الفطام فإنه يترتب عليها آثارها، أما بعد الحولين فلا يترتب آثارها عليها إلا ما جاء في حديث سالم، وهذا جماهير أهل العلم على أن هذه كانت قضية خاصة بسالم، وعلى هذا فتيا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عائشة رضي الله عنها. نعم. وبعض العلم يعمم بالحال فيجعلها ليست قضية عين بل قضية حال، أي من كان حاله كحالي سالم فإنه يأخذ حكمه، لكن هذا صحيح لو لم يعارضه نصوص الكتاب، منها قول الله عز وجل والوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين من أراد يتم رضاعة، وكذلك قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، فأخذ الفقهاء من ذلك أن أقل مدة الحمل 6 أشهر فما بعد ذلك يكون محرما، كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما أنبت اللحم وأنشز العظم وكذا وغير ذلك من النصوص، فإنها تقيد كل هذا بالحولين. وأما ما ورد في أثر سالم فإن حمله على قضية عين هذا أولى. نعم نعم. نعم الايه؟ لا انت تقصد في النسب، انما بالنسبة فيقول الحر اولى. لا احدهما حر اهلا، قال اعطاء الحر اولى بالولد، لكن هل نعم اذا كانت لا شوف هذه نعم.
قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده؟ قال لا تدعه عليه مضارة ولا يمنعها إياه بالذي يجد.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء وعلى الوارث مثل ذلك؟ قال وارث المولود مثل ما ذكر.
نعم يعني مثل ما على الوالد. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء يحبس وارث المولود إذا لم يكن للمولود مال بأجر مرضعه.
هذا في المسألة السابقة اللي هي قال اختلف الزوجين يفترقان أحدهما حر والآخر مملوك، فقال عطاء الحر أولى بالولد فيما تعلق ب قد يكون النفقة أو شيء، حتى الأثر سبعة عند القرطبي، إنما في الحرية والرق هو تبع لأمه. إذا كانت أمه مملوكة فإنه يكون تبع لها وبالتالي يكون مملوكا لسيدها. نقل شيخ الإسلام الاتفاق على ذلك، قال إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مملوكة أو علم أنها مملوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأئمة، فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء ويتبع أمه في الحرية والرق. لكن هل مراده هنا ب هذا القرطبي؟ نشوف لفظ عطاء فيه اختلف الزوجان يفترقان جمع القرطبي. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء يحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعه وإن كره الوارث. قال أفتدعه يموت؟
نعم.
قال تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. قال حدثني المثنى وراى بإسناده يعني ابن جريج قال قلت لعطاء وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم؟ قال أمه وغيرها فلا جناح عليكم إذا سلمتم. قال إذا سلمت لها أجرها. ما آتيتم؟ قال ما أعطيتم.
نعم. فنستأجر لها المرضعة فترضعه وذلك بأجر. نعم.
شيخنا في رمضان يعني إذا قامت المرضع بالاكتفاء باللبن الصناعي للمولود لتتم صيام الشهر يعني، فهل لها ذلك؟
نعم.
المرضع إذا قامت في رمضان بالاكتفاء باللبن الصناعي للمولود لتتم صيام الشهر، هل لها ذلك؟
تتم صيام الشهر؟
نعم. حتى لا تفطر لأجل الرضاعة، فهل لها ذلك؟
لا ينبغي أن تتكلف، يعني إذا كانت ترضع الولد رضاعة طبيعية فإن كانت قادرة صامت وإن كانت عاجزة فإنها تقضي هذه الأيام، لكن أن تحول الولد من طبيعي إلى صناعي فهذا قد يضر الولد أو يفوت عليه مصلحة، لكن إذا لم يضره ولم يفوت عليه مصلحة لا بأس، وتكون هذه من جملة الأمور مثل ما أن تتناول عقاقير لرفع الدورة أو شيء، فهذا على الإباحة ما لم يضر الولد، ما لم يضر ذلك الولد أو يفوت مصلحة عليه أعلى. والأصل في هذا كله، الأصل في هذا كله سواء في ما تعلق بالدورة الدم الحيض أو ما تعلق بالرضاعة، أن المرأة تترك نفسها على ما خلقها الله عز وجل، بمعنى أنها تصوم ولا تأخذ عقاقير ولا شيء، فإن حاضت أفطرت وقضت، كما قال النبي العائشة رضي الله عنها: ذاك شيء كتبه الله على بنت آدم لما دخل عليها في حجها وكانت قد حاضت، فقال: ما يبكيك؟ لما بكت عائشة: ما يبكيك؟ لعلك نفستي؟ فقالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنت آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، وعليه فلا داعي لأخذ العقاقير ولا شيء. وتترك المرأة أمرها على ما خلقها الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب في الدورة ويؤدي إلى أمور أخرى وتدخل وساوس. كذلك أيضا المرأة التي ترضع، إن قدرت على إرضاع ولدها فالحمد لله، وإذا ما قدرت على إرضاع ولدها فإنها تفطر وتقضي بعد ذلك. لكن أن تحول الرضاعة من طبيعي إلى صناعي، هذا من جهة الجواز جائز ما لم يضر بالولد، لكن الأولى أن تترك الأمر على ما هو عليه، أن تترك الأمر على ما هو عليه، هذا هو الأولى. والله عز وجل جعل لها رخصة، ولتتسع الصدور للرخصة كما تتسع للعزيم. نعم 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 نعم.
القرطبي قال: وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان، أحدهما حر والآخر مملوك، فقال الطائفة: الحر أولى. هذا قول عطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: في الأب إذا كان حرا وله ولد حر والأم مملوكة، إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الأب أحق به.
وقال
مالك: في الأب إذا كان حرا وله ولد حر والأم مملوكة، إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الأب أحق به.
نعم، يعني ممكن أن تحمل على هذه، إنما عموما بالنسبة للولد يتبع أبا في النسب والولاء، ويتبع أم في الحرية والرق. نعم.
قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن وروى بإسناده عن أيوب قال: سألت عطاء عن المتوفى عنها زوجها من أي يوم تعتد، فقال: من يوم يموت.
نعم، حتى ولو لم تعلم بموت، حتى ولو لم تعلم بموت، فمن أول ما يموت تبدأ العد، حتى ولو لم تعلم، يعني لو ما جاء خبر وفاته إلا بعد مدة من الزمان، ولو بعد انقضاء العد، ولو بعد انقضاء العدة، فإنها تكون قد خرجت من العد. نعم. وهذه عدة المتوفى عنها زوجها تكون عامة لكل زوجة، حتى ولو لم يدخل به، حتى ولو لم يدخل بها. متى تعتد غير المدخول بها؟ معلوم أن المدخول بها ما عليها عدة إذا طلقت، نقول إذا طلقت ما في عدة، لكن إذا توفي عنها زوجها فعليها العدة. فجميع الزوجات إذا توفي عنهن الأزواج فعليهن العدة، وهي أربعة أشهر وعشرة، اللهم إذا كانت حاملا فتكون عدتها بوضع الحمل حتى غير المدخول به. نعم. من في إيه؟ نعم. قال
القرطبي: واختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه، فقال الطائفة: العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق. هذا قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس، وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. وفي قول ثاني وهو أن عدتها من يوم يبلغها الخبر. روي هذا القول عن علي، وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء بعضها الخراساني وجلاس بن عمرو، وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز إن قامت البينة، إن قامت بينة فعدتها من يوم مات أو طلق، وإن لم تكن بينة فمن يوم يأتيها الخبر، والصحيح الأول.
نعم هذا الصحيح. نعم في ليه؟ اي نعم نق الإجماع. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق وروى بإسناده عن عطاء قال تعتد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة وإن لم يصبها زوجها وإن كانت مرضعا أو فطيما.
نعم على كل الأحوال. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أصباط ابن محمد وروى بإسناده عن عبد الملك قال سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها وهي نصرانية ثم تسلم كم تعتد؟ قال 4 أشهر وعشرة.
نعم.
أبو بكر قال وروى بإسناده عن عطاء قال عدة أم الولد والسرية إذا توفي عنها سيدها شهران وخمس ليال
على النصف من عدة الحر. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناده عن عطاء في عدة الأمة قال إذا كانت تحيض فحيضتان وإن لم تكن تحيض فعدتها 45 يوما. قال حدثنا أبو بكر وروى بإسناده عن عطاء قال تعتد 3 حيض.
نعم.
قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال أخبرنا عبد الرزاق وروى بإسناده
والصحيح عن أن عدتها حيضتان الأمة. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف يكون كيف يقول الخاطب؟ قال يعرض ولا يبوح بشيء، إن لي حاجة وأبشري فأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعده شيئا ولا تقول
ولا تعده ذلك ولا تعده شيئا ولا تقول لعل ذلك
ولا تعده
ولا تعده شيئا
ولا تعده شيئا ولا تقول لعل ذلك.
نعم. المهم التعريض، المهم أن التعريض هذا جائز، أما التصريح فلا يجوز. فالمرأة إذا كانت مطلقة طلقة رجعية فلا يباح لا التعريض ولا التصريح لها بخطب، إن كانت مطلقة طلقة رجعية طلقت الطلقة الأولى أو الثانية وهي رجعية فإنه لا يحل أن يصرح ولا أن يعرض لها أحد بخطبة، لأنها زوجة، زوجة يملك الزوج مراجعتها. أما إذا بانت فإن كانت البينونة الكبرى فإنه يعرض حتى تخرج من عدتها ولا يصرح، أما طبعا البينونة الصغرى صارت امرأة وبالتالي يصرح ويخطب ويتزوج ولا إشكال في ذلك. نعم. كذلك المتوفى عنها زوجها فإنه يعرض لها ولا يصرح بخطبته، إنما التعريض وليس التصريح. نعم. نعم.
قال حدثنا أبي وروى بإسناده عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيواعد وليها بغير علمها فإنها مالكة لأمرها؟ قال لا إني لأكره ذلك.
يعني حتى ولو كل الولي فالتعريض والتصريح. نعم.
روي عن عطاء قال إن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما.
نكح صحيح لكنه آثم بالتصريح. نعم.
قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره.
ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء، قال هذا خطاب لمن أراد تزويجها معتدة، والتعريض الإيماء لمن أراد تزويج ماذا معتدة، لكن هل معتدة بإطلاق يعني معتدة من رجعي؟ لا طبعا، مطلقة طلق رجعي لا يصح لا التعريض ولا التصريح. والتعريض الإيماء والتلويح من غير كشف، فهو إشارة بالكلام إلى ما ليس له في الكلام ذكر. نعم. ولكن لا توعدهن سرا. قال في أربعة أقوال. أحد أن المراد بالسر هنا النكاح، والثاني المعادة سرا يقولها إني لك محب وعاهدين لتزوج غيري، والثالث أن المراد بالسر الزنا، والرابع أن المعنى لا تنكحون في عدتهم سرا، وكل ذلك غير جائز. إنما ذكرها علم الله أنكم ستذكرونهن. قال مجاهد يذكرها الرجل في نفسه، يذكرها الرجل في نفسه. نعم.
قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. الآية. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا أعلم للمتعة وقتا. قال الله عز وجل: على الموسع قدره وقد متع عبيد الله ابن عدي بغلام.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر ورابي إسناده عن عطاء قال: سئل الرجل يطلق امرأته وقد فرض قبل أن يدخل بها لها متاع، قال: كان عطاء يقول: لا متاع لها.
نعم. سئل الرجل يطلق امرأته وقد فرض قبل أن يدخل بها لها متاع، يعني أن المطلق قبل الدخول لها حالتان. حالة الأولى أن يفرض له، فإذا طلق فلا نصف ما فرض، لقول الله عز وجل: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب، الحالة الثانية ألا يفرض لها شيء ثم طلقها، فما حكم هذه؟ الجواب: حكمها كما قال تعالى في قوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المسع قدره وعلى المتلي قدره، فيكون لها متعة، هذه التي لم يسمى لها. طيب، إذا سمى لها وطلقها هل تعطى متعة لعموم قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف، تعطى متعة أو يكون لها الفرض فقط؟ نزاع، هل المتعة هذه تكون لعامة المطلقات أو أنها تكون هذه للمطلقة المدخول بها؟ ثم تنازعوا هل تكون على الوجوب أو على الاستحباب. أما غير المدخول بها فإنه على الصحيح ليس لها إلا ما بينه الله عز وجل، إن كان قد فرض لها فرضا فالنصف، وإن لم يفرض لها فرضا فتكون متعة على حسب يسار الزوج وإعساره. قال ابن الجوزي في قوله تعالى: لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، بعدما ذكر القراءات، قال مقاتل بن سليمان: نزلت هذه الآية فرجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا فطلقها قبل أن يمسها، فقال النبي: هل متعتها بشيء؟ قال: لا. قال: متعها ولو بقلنسوتك. ومعنى الآية: ما لم تمسهن ولم تفرض لهن فريضة، وقد تكون أو بمعنى الواو كقول تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفور. والمس النكاح والفريضة الصداق، وقد دلت الآية على جواز عقد النكاح بغير تسمية مهر. ومتعوهن حتى لو دخل بها، فيجوز الزواج ينعقد العقد بغير تسمية المهر. ثم إن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها كان لها متعة، فإن طلقها بعد الدخول ولم يسم لها مهر كان لها مهر المثل، كان لها مهر المثل. فالمرأة إن لم يسم لها مهر، فإن طلقها قبل الدخول فلها متعة بحسب يسار الزوج وإعساره، وإن طلق بعد الدخول فلها مهر المثل. ومتعون أي أعطون ما يتمتعن به من أموالكم على قدر أحوالكم في الغنى والفقر. والمتاع اسم لما ينتفع به، فذلك معنى قوله: على المسرع قدره وعلى المقتر قدره. طيب، أما في قول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف، حقا على المتقين، قال سبق الكلام في المتعة، هذا كلام ابن كثير فيها، وللمطلقات متاع معروف، هل هذا يعم جميع؟ فيه خلاف. نعم فيه. وللمطلقات نعم اقرأ.
قال القرطبي: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله ومتعهن من من المراد من النساء. فقال ابن عباس وابن عمر وجابر وزيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وأصحاب الرأي المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ومندوبة في حق غيرها. وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوبة إليها في كل مطلقة وإن دخل بها إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها.
نعم يعني فيها نزاع. أعد. قال: هي واجبة فيما في, الم... في... في التي لم يفرض لها فريضة ولم يدخل بها فهذه واجبة. نعم. قال: ومن عدا فمندوبة. ها؟
قالوا: وأصحاب والمتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ومندوبة في حق غيرها. وقال
قال أصحاب.
فقال ابن عباس وابن عمر وعطاء وزيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق وأصحاب الرأي. والمتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض ومندوبة في حق غيرها.
نعم.
وقال
مالك: فتكون مندوبة للجميع. نعم.
وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوبة إليها في كل مطلقة وإن دخل بها إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها.
نعم نعم.
قال تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. قال حدثنا ابن علينة قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء الذي بيده عقدة النكاح قال هو الولي.
نعم. وهذه مسألة فيها الاختلاف أيضا: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فقد اختلفوا فيها. نعم. قال ابن الجوزية رحمه الله تعالى: إلا أن يعفون يعني النساء، وعفو المرأة ترى حقها من الصداق. وفي الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال، الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال: أحدها أنه الزوج، وهو قول علي وابن عباس وجبير بن مطعم وابن مسيب وابن جبير ومجاهد وشريح وجابر بن زيد والضحاك ومحمد بن كعب القرضي والربيع بن أنس بن شبرمة والشافعي وأحمد في آخرين. والثاني أنه الولي، روي عن ابن عباس والحسن وعلى القمة وطوس والشعبي وإبراهيم في آخرين. والثالث أنه أبو البكر، روي عن ابن عباس وزهري والسدي في آخرين. فعلى القول الأول عفو الزوج أن يكمل لها الصداق، وعلى الثاني عفو الولي ترك حقها إذا أبت. وروي عن ابن عباس وأبي الشعثاء. وعلى الثالث يكون قوله إلا أن يعفون يختص بالثيبات، وهو أو أنه أبو البكر فتكون الثيب مختص على القول الثالث. قول أو يعفو يختص أبا البكر قاله الزهري، والأول أصح لأن عقدة النكاح خرجت من يد الولي فصارت بيد الزوج، والعفو إنما يطلق على ملك الإنسان، وعفو الولي عفو عما لا يملك، ولأنه قال ولا تنسوا الفضل بينكم، وده الأقرب. والفضل في هبة الإنسان ما لنفسه لا مال غيره، يعني الأقرب أنه ماذا؟ أنه الزوج. إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج. أما ولي المرأة فليس يملك أن يعفو، لأن الحق للبنت، هذا يرجح أن المراد بذلك أنه ماذا؟ أنه الزوج. وعلى كل حال لو تنازل الزوج فأعطاها الحق بأكمله ولم يأخذ شيئا، أو تنازلت الزوجة وتركت نصفها، فكل ذلك من الفضل، ولا تنسوا الفضل منكم. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولهذا قال العلماء فمن عفى كان أقرب للتقوى منهما سواء هذا أو ذاك. نعم نعم نعم. في بالخبرة. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: المعتدات على ثلاثة أضرب، معتدة من وفاة أو طلاق ثلاث أو فسخ لتحريمها على زوجها كالفسخ برضاع أو لعان أو نحوه مما لا تحل بعده لزوجها، فهذه يجوز التعريض بخطبتها في عدتها، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لما روت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: إذا حللت فآذنيني، وفي لفظ: لا تسبقيني بنفسك. وهذا تعريض بخطبتها في عدتها، ولا يجوز التصريح، لأن الله تعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح، ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه. القسم الثاني الرجعية، فلا يحل لأحد التعريض بخطبتها ولا التصريح، لأنها في حكم الزوجات، فهي التي في صلب نكاحه. القسم الثالث بائن يحل لزوجها نكاحها كالمختلعة والبائن بفسخ لعيب أو إعسار ونحوه، فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض، لأنها مباحة له نكاحها في عدتها، فهي كغير معتدة. وهل يجوز لغيره التعريض بخطبتها؟ فيه وجهان، وللشافعي أيضا قولان: أحدهما يجوز لعموم الآية، ولأنها بائن فأشبهت المطلقة ثلاثا،
والرجح الجواز، لأن طالما بانت خلاص، بانت صارت امرأة أجنبية. نعم.
قال: روي عن عطاء في قوله: وأن تعفو أقرب للتقوى، قال: أقربهما إلى التقوى الذي يعفو.
الله أكبر، سبحان الله. إخواني، يعني أمور الله بيذكر بها عند الطلاق نحن من أبعد الناس عنها إلا من رحم الله عز وجل. يعني انظر إلى الطلاق في أصله، الله يقول: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. تعرف حياتك أنت أن تسريحا وقع بإحسان؟ تعرف هذا؟ قليل جدا اللي يعرف مثلا حالة، الله أعلم، أكيد فيه، لكن لا نعلم ذلك، الله أعلم. طيب، أيضا هنا هذا في التي دخل بها والإنسان، لأن الطلاق الثلاث يكون في هذا. أما إذا لم يدخل بها فماذا قال الله عز وجل؟ قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعون على المسيء قدر وعلى المطيع قدر، ومتاعا بالمعروف حق المحسنين. ثم قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم، النصف، إلا أن يعفون النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو الزوج. طيب، نعفو ولا ما نعفو؟ يا امرأة يا مطلقة، ما الأولى لك؟ يا زوج يا مطلق، ما الأولى لك؟ أنت يا زوج يا مطلق الأولى أن تترك الجميع، وأنت يا زوجة الأولى ماذا؟ أن تترك الجميع. الزوج يكمل النصف الباقي فيعطي الصداقة بأكمله، والزوجة تتنازل عن نصفها فلا تأخذ شيئا. قال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وأن تعفو أقرب للتقوى، أنت أيتها المرأة وأنت أيها الزوج، وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير، عليم بصير بحال كل واحد. فهذا من أعظم الترغيب للعفو، يعني أنك إن تنزلت عن دريهمات لا تقول بقى الذهب اليوم إيه بقى، النزاع أكثر فين يا إخواني؟ كان المهر، ها إحنا اتفقنا على كم؟ 100,000. جبنا كم جرام أيامها؟ بال100,000 70 جرام. طب اليوم 70 جرام بكم؟ ب150,000. يقع النزاع بقى، والبلد كلها تتدخل بالمال ولا بالذهب. الزوج يقول لك عايز ذهبي، ابو البنت يقول انت دافع 100,000، الزوج يقول لا انا جايب 70 جرام. طبعا ولا واحد بيفصل المال عن الذهب وقت الشراء، هما بيدفعوا 100,000 وبيروح يلبسها بال70,000 وكلام من. طب احنا دلوقتي انت اعطتها 70 دراما ولا اعطتها 100,000؟ المسائل طبعا بيبقى وقتها الحاجة الساعة والدكاتو والناس كلها بتبارك محدش بياخد باله. امتى بقى الساعة تتحول لسخينة وكل ده بتحول وقت الطلاق؟ وقت الطلاق هنعمل ايه؟ كل واحد بقى بيدور. يعني احد الناس اوقفني هنا بنته طلقت نفس المسألة دي كثيرة جدا جدا. ها احنا تفاصل دلوقتي على ايه؟ على 70 جرام ولا على 100,000؟ نقول نرجع للاصل، انت معت 70 ولا معت 100,000؟ والله اصل هو كان اعتمد فلوس وانا روحت انا اللي حاسبت ولا حاسب؟ ما في فصل، ما في فصل. طيب هب انها 70، هب انها 100، هب انها كذا، ده انت مطالب ان تعفو عن الكل 70 ولا 100، وانت مطالبة ان ترد الجميع 70 جراما ولا 100. فاين هذا بقى العفو والاحسان؟ كل واحد يحاول ان يستوفي اكثر من حقه وليس حقه، يستوفي اكثر من حقه في هذه المسألة. فاين الاحسان او تسريع الاحسان؟ واين العفو الا ان يعفو او يعفو الذي بيده عقدته النكاح؟ وان تعفو اقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. يا الله يا اخواني، ولعل هذا من الله سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل يعلم ان النفوس في هذه المواضع تميل الى الانتقام وتميل الى استفاء الحقوق وتميل وتميل، فرغبها الله باعظم المراغبات. ان تترك المئة فالله بما تعملون بصير، وان تعفو عن عملك فالله بما تعملون بصير. فلا تنسوا الفضل، فلا تنسوا الفضل بينكم. طيب اجرة المأذون على مين؟ نزاع. اجرة المأذون على من؟ نزاع كبير. على من؟ طيب يا اخي انت تعفو يبقى عليك، او هي تقول خلاص علينا. هل هذا الجو هو الموجود؟ ده هذا الجو انا اقول ليته في الامساك والزواج، ليت الاحسان والعفو في الامساك وليس في الطلاق، ليس الاحسان والعفو في هذا الباب. نحن لا نجد من العشرة الا ما رحم من رحم الله سبحانه وتعالى، القائمة على الإحسان والقائمة على العفو والقائمة على التجاوز والقائمة على كذا وكذا وكذا وكذا، فما بالك بحال الطلاق؟ لا تكاد تجد حالة من حالات الطلاق إلا أن يكون شيء لا نعلمه قائما على هذا الإحسان والعفو. واذهب إلى المحاكم تخبرك، وانظر إلى شهداء الزور كيف يحصل من استدعاء كل واحد من الزوجين من شهداء الزور من يشهد له بأن له بأن عليه بأن بأن إلى آخر ذلك. فسبحان الله كم خسرنا يا إخواني ونخسر من البعد عن هدي القرآن، كم نخسر والله من البعد عن هدي القرآن. هذه أمور عظيمة جدا جدا، ولهذا الطلاق وأحكامه لابد أن ننشر هذه الأحكام على المنابر. لا تخافوا يا إخواني تقول الكلام في الطلاق صعب صعب، لا المحكم سهل، إنما الصعب ما تيجي بقى لعطاء هنا والفقهاء والعلماء وتجد دقائق المسائل. إنما على المنابر يا مطلق طلق بإحسان، فارق بإحسان على السنة أن تطلق طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه، براءة خلاص طلاق ما في إشكال، قائم على السنة في الصفة وقائم على الإحسان في التعامل، هذا هو الطلاق. نريد فقط هذا، أن نقول الناس على المنابر لا تطلق طلاق بدعة، فإن من طلق طلاق بدعة وقع على قول جميل أهل العلم، بل حكي القول فيه بالإجماع، ما تذكر الشيء الآخر. حذر كده الناس، حذر الناس من هذا، ثم تدعو إلى الإحسان والتعامل بإحسان بين الرجل وبين إحنا. الآن لم يحصل انسجام ولم يحصل توافق في العشرة، لكن أن ينتقل الأمر إلى شحناء وبغضاء وافتراق أسرتين، بل قد يكون افتراق بلدين، قد يقول الزوج والله لا أدخل بلدك بعد اليوم، وهي تقول والله لا أدخل بلدك نفسها بعد اليوم، قد يصل الأمر إلى هذا، وكل يستدعي جيوش حرب يا أخوان. الطلاق حرب، حرب، هذا يستدعي جنوده وهذا يستدعي جنوده، وهذا كله على خلاف هدي القرآن الكريم. قال عطاء أقربهما إلى التقوى الذي يعفو، وأن تعفو أقرب إلى التقوى، أقربهم إلى التقوى الذي يعفو. الله أكبر، حسب هذا. أما اطلع من الطلاق هذا بهذه الرتبة العظيمة وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم والله بما تعملون بصير، هذا يكفي؟ أما يكون هذا كافيا لي؟ الدراهم تذهب وتجيء والذهب يذهب ويجيء، ويبقى هذا المقام العظيم هو المقام الذي ندعى إليه. نعم، الله المستعان، الله المستعان. المشكلة أن احنا ممكن نتكلم بهذا ونخطب، لكن عند المحك نقول بقى أنا عارف كلام ده شيخ بس أنت مش واخد بالك، أصل هي كانت عملت، أصل لها خال، أصل لها بقى، أصل هي كانت اتكلمت. أيوة أنتوا عارفين الطريقة دي، ما أنا عارف أنه لا يجوز خروج عن الحاكم، بس أصل هو بقى الحاكم أنه، ما أنا عارف أصلا، عارف أنه هو يتكلم في البدع، لكن بالكثرة ولا أنا مختلف مع الطريقة، أنا مختلف. كان واحد بيقول لي مرة، أنا يعني واحد من المملكة قاعد عند الشيخ فوزان لي النهار، أنا مش بخالف في الرد عن مخالف، لكن طريقة إدارة الردود، إدارة الردود يعني هي اللي وانت عايزين بقى ايه علمنا يعني ايه إدارة يعني الردود، هو الخلاف في الردود. ولهذا فضلت وراه 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 لما طلع بقى، لما طلع انك حتى ما تسب بشر المريسي، ده شيخنا الشيخ الفوزان ما قال في بشر المريسي كذاب ولا قال في، يعني حتى بشر المريسي وسط بشر المريسي. نعم، والثاني اللي صار يميع 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 الى ان ارسل للاخوة مقالات لراتب النابلسي. هو ده الصنف ده، هو ده الصنف ده اللي هو بيبقى عنده معاصي خفاء، عارف اللي بتلبس النقاب وعفيفة وبتغض البصر كده برة، لكن لما تخلو بالهاتف تطلع الرجال او نفس المسألة كده، ده يقول لك انا مش مخالف وبتاع، بس هو اعلم ان هو ده يا اما صاحب هوا يا اما صاحب بدعة بيخفيه، بيتألم جدا للكلام في اهل البدعة. فكلمة انا عارف بس ده منهج قاتل، انا عارف بعمل، انما عشان قرأت لك شوية عارف بقى المخارج والمداخل، والله انا عارف، انا عارف بس يعني اصطلع اسكت اسكت، اصلا عايز اربي خلها ده تربية، ما طب ما تربي نفسك، ربي نفسك على دفع الاساءة بالاحسان، ربي نفسك على هذا. فكل واحد بطلع لك ايه، انا عارف هي ارض بس سيبه يتزل شوية، عارف عارف بس هو ليه يعمل كده، سيبه يتزل، لان كان المفروض اصلا يجيني. طب لما انت عارف ان ارضه اداله، عارف ان بيته عطوله، عارف ان في تقوى وان تعفو اقرب للتقوى طلق على التقوى، عارف ان في طلاق باحسان ما طلق على احسان، عارف ان اخوك والسنه وانا صحيح، عارف ان صح ان اخي على السنه يغفر له ما قد سلف وما هو حال وما ياتي، اذا كان من امور ليست بعيدا عن المنهج انا مسامحه، بس اصل الاخ ده ايوه استفدنا ايه من البسبسه دي طيب واللكننه ديت، ولكن وبس استفدنا ايه، استفدنا ايه؟ اضرب البسبسه هذه واللكننه بصاروخ، اضربها، عارف اعمل، طبق نفذ، لان المطلوب ان تنفذ ولو كان كرها لك، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لك، ادفع بالتي احسن السيفات الذي بينك وبينه عداوه كان ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا، لان صعب على النفوس ان تسامح وان تعفو مع الاساءه، لكن انت ترى الاصلاح في هذا، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اخرج بخلافك مع اخيك بهذا الوصف، كم خسرت وكم ربحت، يكفي انك لا تنشغل. الانسان لو اضمر الانتقام في نفسه ما نام يا اخوان، والله بعض الناس ما نام، والله بعض الناس ما يلتذ بطعام، كيف اعمل معه؟ انا طب اخد له العيله، طب هنا وخدت له العيله هيجيب، طب انا هعمل، طب اقتله، طب اقطع ايده، طب اقطع رجله، طب افخت عينه، طب ولا اعمل ايه، طب اجيب له، طب اخده، طب اوقعه على وصولات، طب اقابله 70,000 طريقه شيطانيه، طب ما تعفو خلاص بقى والاجر عند الله، بس كل بقى واشرب ونام، احنا فاضيين، احنا ورانا هم اكبر، ورانا جنة عرضها السماوات والارض، ورانا رضا الرحمن، ورانا حياة طويلة تنقضي، فلا تدفع من جهدك وفكرك وحياتك ما تريد ان تستوفي به لو كنت عاجلا، واعلم قل قل من يقول أريد العدل في الانتقام فيعدل. لا أحد يأمن الحيف إلا أهل التقى الخلص. لكن من الذي سبني أسبة؟ من الذي اعتدى كذا فاعتدى عليه بقدر ما اعتدى عليه؟ من هو هذا؟ من هو هذا أخوان؟ ده أنت بتفكر أضربه بالبوكس كده ولا جيب له بوكس حديد؟ ما هو بوكس بقى وخلاص. ينفع أعمل فيه إيه بس؟ أعمل فيه إيه؟ لا أنا مش عايز برضه أضربه. هو الشيطان هكذا يحملك، يحملك شيئا فشيئا شيئا فشيئا. في أين المعاني هذه؟ ادفع بالتي أحسن سيف هذا الذي بينك وبينه عداوة كانوا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وده البعد المهم جدا، ما في تمثيل في المعركة ولا في، لأن في بعد نطرقه. ولاجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا، ولاجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. في بعد نبقيه لفتح قلب الخصوم لو أراد الله به خيرا أن يرجع. فلا تكن فاجرا، كن تقيا، هذا أدعى أن يرجع خصمك. أبق يا أخي، أبق يا أخي تعاملا حسنا. أنت قادر، قادر أن تستوف، قادر أن تظلم، قادر أن، لكنك عفوت وانت قادر. أليس هذا يدعو خصمك إلى أن يراجع نفسه وأن يعود وأن يؤوب وأن يتوب؟ ولهذا صدق النبي ما كان رفق في شيء إلا زان. فالمعاني دي هذه نحن نقرأ في القرآن يا أخوان، لكن للأسف بعيدة بقاعدة بس ولكن. نعم أنا أعلم 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 إن ما يجوز الخروج على الحاكم الظالم وكذا، لكن هذا ليس بظام، هذا بكذا. أنا أعلم إن ما يجوز الثورات، ولكن هؤلاء أصلا لا يرضعهم إلا هذا. أنا أعلم إن بيترتب على، أنا أعلم إن، تعلم إيه؟ طيب طالما أنك تعلم، طالما أنك تعلم ما بقي إلا أن تعمل. طالما أنك تعلم فما بقي إلا أن تعمل. إنما ولكن، وتستثني لحالتك استثناء خاص. نعم أقربهما إلى التقوى الذي يعفو. نعم 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 نعم.
ساق الطبري بسندي عن سعيد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير أنه دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فعرض عليه ابنة له فتزوجها، فلما خرج طلقها وبعث إليها بالصداق. قال قيل له فلما تزوجتها؟ قال عرضها علي فكرهت ردها. قيل فلما تبعث بالصداق؟ قال فأين الفضل.
نعم نعم نعم.
قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال حدثنا يزيد بن هارون وراى بإسناده عن عبد الملك قال أخبرنا.
صدق من قال من السلف نحن بحاجة إلى كثير أدب أكثر منه إلى كثير علم. هات الأثر هذا أظن مبارك أو أحد من السلف. نحن في حاجة في إخواني إلى كثير أدب فعلا، والله يا إخواني إلى كثير أدب. ولهذا أوصيكم يا إخواني، شوف معلمان بارزان في أي دعوة مباركة. المعلم الأول معلم الاعتقاد والسنة والمنهج، لأنه إن شاء الله يرجى معه الخير. والمعلم الثاني معلم الأدب والتربية. ولهذا يمكن ثلاثة أرباع كتبنا في المعتقد وفي الأدب والتربية، وكل منهما يجمل الآخر. أعظم من كثير من مسائل لا منهج معها ولا أدب. فإذا حرمت المنهج فلتكن من تكن، احفظ ما تحفظ فلا قدر لك، اعلم ما تعلم فلا قدر لك، ادخل كتب المسلمين إلى جوفك وحدث بها، ما لك قدر ولا قيم إن لم تكن صاحب منهج ومعتقد صحيح. ثانيا، لا بركة لدعوتك يا صاحب المنهج إلا بأدب وتربية. أنا أقول يا إخواني ونحن نفتقد كثير، وأنا منكم نفتقد إلى كثير من الأدب. وأحزن أحزن 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 قولوا ما شئتم من أعداد حينما أجد إخوة سنة إذا وقع نزاع حتى بيقي ما في مشكلة خالف أخاك خالفه الليل والنهار نحن نربيكم في كل لحظة على المخالفة يا أخي في الدرس الطالب يخالف الشيخ 1000 مرة إيه الإشكالية أدب علم نريد أن نصل الحق لكن كل مسألة من فقهية تتحول إلى مسألة تناحر واتهامات وإساءة ظنون وسب وطعن اعلن أي مسألة سوف أخ فيها الخلاف على الصفحات مسألة نزاع وشقاق وشحناء أعطوني مسألة كده ناقشتموها وخرجتم بجو هادئ علمي حتى ولو كان قول أخي قولا شاذا إما أن يكون جاهل بإجماع أو جاهل بكذا وإما أن يكون عنده حيثيات أن كذا عادي ما في إشكالية إيه الإشكال أن تكون على القول وأنا على القول ما المشكلة أن تكون على القول شيخك على القول لكن لماذا النتيجة النهائية شحناء بغضاء لماذا النتيجة النهائية جاهل وسفيه لماذا النتيجة النهائية فرقتان لماذا يعني أنا ما أدري من أين تعلمتم هذا يا إخواني من أين يأتينا هذا من أين يأتينا هذا خائف يا أخي أنا ما أقول لا ينبغي أن يخالف بعضنا بعض الصفحات يا إخواني هذا طلب غير شرعي معناه نحن نكون حزبا إذا قال الشيخ قولا أبصم ولا ينبغي خلاف ذلك لا ابدأ من الخلاف وليس الحل ألا يكون خلاف فقه علمي لا الحل ألا يكون فرقة ألا يكون شحناء ألا يكون بغضاء ألا يكون تسفيه ألا يكون حنق إنما موجود خلاف فقهي معتبر ورثناه عاد لا إشكال نرث هذا الخلاف إيه الإشكال أنت تذهب إلى القول وأنا أذهب إلى القول إيه الإشكالية إيه الإشكالية لكن أن يصل الأمر يا شحناء أن يصل الأمر إلى تراشق هذا الذي يكون أحد أمور واحد جاهل بتصور المسألة من جهة الخلاف العلمي اثنان دخول هوى وقد يدخل الهوى على صاحب السنة صاحب السنة قد يدخل عليه هوى في بعض المسائل فتناقش بهوى ثلاثة أو عصبية أربعة أو شيء من حسد كل هذه عوامل تحول مسألة علمية إلى مسألة نزاع وشقاق وخلاف إيه الإشكالية إيه الإشكال أو كلما اختلف رجلان في مسألة المسائل الاجتهاد مسائل الاجتهاد أمس والله يا أخوان أحد بس الشيخ مسافر السعودية بيقول أحضر لفلان تقول له فلان هذا حسابه على السنة بس ما تحضر له على السنة أنا حسب على السنة لكن ما تحضر له ليه هو على السنة في نفس نعم معتقد وعلى السنة حسبه على غير لكن ما هو بالشيخ اللي يربيك يربيك ليس عند مؤهلات هذا الشيخ لكن كوني أقول ما تحضر له لا يعني أنه مبتدع احنا قلنا شيخ يكون واحد على السنة اثنين راسخ في علم ثلاثة على طريقة العلماء أربعة مؤدب بأدب العلماء فأنا رقم واحد صح عسون بقي ثلاث لا أرى أن تبقي الاستواء بالثلاث مو براسخ مو بعرف طريقة علماء مثلا في كذا صاحب قد يكون صاحب مسائل وأنا أعادي كل واحد صاحب مسألة صاحب مسائل ده كل حياته اللي مسك لك التصوير مش عارف خلاص بقى الدين كله تصوير واللي مسك لك مش عارف النزول على ركبتين يعني ما تعرف بمسألة أعرف بمنهج أعرف بعلم تعرف بكذا وتوالي وتعاد على مسائل فلهذا نقول الخلاف العلمي أنا ما أقول لا تختلفوا في الاختلاف العلمي لأن هذا يكون إيه يكون رفع العلوم المسلمين لا تختلفوا أحد يرى النزول على ركبتين وأحد يرى عدين لا لا تختلفوا في هذه المسائل ولا تثيروا هذه المسائل يعني ماذا يعني كيف لا نثير ولا نختلف كيف الزكاة في كل خارج ما أرض ولا في كل حب كيف يعني ما نختلف ما هو أكي أنا أرجح هذا القول وأنت ترجح هذا القول، أخي وحبيبي أرجح القول وأنا أرجح القول، إيه الإشكالية؟ وأنا أتي بأقول أنت إيه المشكلة في هذا؟ لو كنا طلبة علم يعني على قدر نحن نسوق كلاما ونرجح، وإلا انقل كلام العلماء انشروا كلام العلماء في الناس وخلاص، يكفي هذا يكفي هذا. إنما ما يترتب على الخلاف هو ده القضية الكبرى. أنا ما أقول لا نختلف ولا نذكر أقوالا مذكورة عند العلم، لكن القضية لماذا نفترق، لماذا تكون الشحناء والبغضاء، لماذا؟ فنحن في الحقيقة في حاجة إلى كثير من هذا. إحنا بنخالف شيخنا، كم من مسألة نخالفها، ابن باز خالف العثمين وخالف الفوزان ونقول في النهاية هذه بضاعتهم ردت إليهم، هم علمونا هذا. لابد أفرق، وحتى لو أنك أمامي لا توفقني في المسألة، متى ألزمنا أحدا بموافقة في مسألة واحدة؟ متى؟ إلا أن تكون مسألة أم، مسألة أمة، نعم مسألة أمة، خلاص نلزم بمسألة أمة. إنما مسألة خلافية وكذا ما في إشكال، وإحنا بنرجع إن بدأ حق في مسألة نرجع، هذه ما في مشكلة. نقول كيف نرجع في نقل ظهر لنا وإحنا ربينا على هذا القول سنوات، نرجع ولا نجد غضاضة في أن نرجع. نعم
شيخنا، الفرق بين جعل الخلاف بين طلبة العلم في مناقشات علمية وبين إثارة هذا على الصفحات بما يؤدي إلى فتنة العامة، يعني إثارة الخلاف على الصفحات في مسائل،
لو أن هذا الخلاف له على الصفحات، حتى لو أنه أخذ الحد العلمي ما في فتنة للعامة ولا شيء، لأن دي أقوال موجود ما في إشكال. لكن قد يكون أمر آخر، ألا وهو أن يتفق الإثنان على الفتة في مسألة، طيب خلاص ما في داعي للنزاع في مثل هذه. طيب ولو هذا، أنا ما أرد على فلان أو أرد على علان، أنا برد على القول، لأن أصلا لو المسألة خلافية والإجتهاد فيها عن العلماء يبقى أنا ما أرد على أحمد، أنما أحمد تبع مالك والشافعي وكذا، أنا بأكتب في تتبع هذا القول بس، ما في إشكالية ما في إشكالية. نعم عبد الله بن مبارك. نعم قال
رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم.
نعم
قال ابن القيم: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره.
نعم
فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب.
الله أكبر الله أكبر. نسأل الله أن يجملنا وإخواننا بأدب العلم وأدب السلف. نعم احنا مش هنفرع يا احمد من كل مسألة، يعني الان العلم انتقلنا الادب، طب بقى هو عنده ادب بس غير ديانة، طب عنده ديانة لكن قليل التعامل، طب خلاص انتهى نقفل الملف ده الان خلاص. كيف ديانة؟ عنده علم وعنده ادب وعنده كذا، بس ايه ديانة؟ ها أيوة يعني إيه ديانة؟ طب خلاص ما هذا دخل في جملة الأمور هذه اللي نتكلم فيها، ما هو ده كله ديانة تتحكم في أنت تخرج بالمسألة عن حدها الشرعي إلى غير الشرعي، هوى تعصب. نعم
قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: حدثنا يزيد بن هارون وراء بإسناده قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: كان عطاء يرى أن الصلاة الوسطى صلاة الغداة.
ما يمكن تحصل بركة أخواني لك يوم ما أيام أبدا ولا انتفاع بك إلا إذا كنت هذا رجلا سلفيا سنيا، رجلا مؤدبا بأدب العلم والبعد عن الهوى. لهذا نركز يا أخواني في هذه المسألة، طبعا مع سائر فروع العلم كله، لكن أنا أقول هذا أبرز معلمين. لكن إذا أنت تظن أنك بطريقة التعصب وطريقة الإساءة أنك سيحصل بك بركة، أبدا. أو تظن أيضا أنك بالسكوت عن المخالف سيحصل بك انتشار، أبدا. ما تفكر في هذا، لا تفكر أنك ستستميل قلوب الناس بسلطة لسانك أو بشدتك أو بكذا ولا تظن أيضا أنك ستكثر أتباعك بترك الكلام في المخالف. أنت يا أخي اتبع السلف ولا تتخذ قدوة من بني زمانك إلا الأكابر، لكن اتبع السلف، اجعل السلف أمامك، اجعل ابن مبارك، اجعل الفضيل بن عياض، اجعل أحمد، اجعل مالكا، اجعل ابن المسيب، اجعل وقبلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل هؤلاء أمامك، اجعل هؤلاء أمامك، فالمسائل توزن والأدب تراعى والتعبد يقام. لابد أن تكون صاحب ديانة، صاحب ديانة، صاحب أدب، صاحب منهج، صاحب علم، صاحب، اسعى في هذا أن تكون رجلا سنة، أن تكون رجلا راسخا في العلم، أن تكون على طريقة العلماء، أن تكون مؤدبا، أن تكون عاملا بعلمك، أن تكون، كمل هذا بارك الله فيك، ولا تنظر إلى واحد زميلك أو قرينك أو على صفحة أو في بلدك أو فلان أو علان أو شيخ خالفني فأفقد ديني من أجل الشيخ. لا، أنا أواجه الدنيا كلها ولو خلفتني، لكن بأدب السلف. أنا ما أبالي لو خلفني ألف وأرد على الجميع ولا أنام، أخذ من نوم لأرد على المخالف. منهج عظيم، منهج عظيم، ولكن بأدب السلف، ولكن بطريقة العلماء، ولكن بإرادة إعلاء كلمة الله لا إعلاء كلمتك. وهل الله يطلع على قلبك أنك في من ترد عليه تود لو أنه صار رجل سنة؟ وهل لو وصل حق على لسان خصمك تقبله؟ إنما اليوم تقول القول وغدا تقول بخلافه. لماذا؟ لأمر شخص. ترد على واحد في ضرة ولا ترد على آخر في جبل لأنه صاحبك بجوارك لأنه معك فلا ترد عليه، هذا دين؟ هذا ما يصلح، هذا ما يصلح دينا هذا. فلهذا نحرص إخواني بارك الله فيكم على هذه المسائل، نحرص عليها إخواني. سنة، أدب، ديانة، عبادة، العلم عبادة، عبادة دي عبادة، عبادة، والعبادة لا يقبل فيها، لا تقبل إلا بإخلاص ومتابعة. دائما ضع بصيرتك عند السلف، دائما ارتبط بهم، قدوتك الأئمة الكبار، قدوتك سلف الأمة. إنما يا إخواني نحذر من الحزبية والتقوقع حول أقوال، وللأسف اسمحوا لي في اللفظة، وانحاكت واقع كثير من الاتجاهات في العالم الإسلامي الآن. لا أقول يعني هي مسماها العلم الحزبية والواقع الشلالية يا إخوان، أنت في شلتي وأنا في شلتك، شلالية، ما يصلح هذا. العلم لا يؤخذ بهذه الطريقة، العلم يؤخذ بطريقة السلف، ضوابط السلف، قواعد السلف. نعم نعم.
قال ابن المبارك رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن.
بس خلاص، يا من زمان ما جبتش أحمد من أول ليه، وخلصنا كنت ريحتكم بدل ما أقعد أكلمكم ثلاث ربع ساعة.
ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة.
لا ده دي الإخوة يكتبها، اكتبوها ديت، اكتبوها هذه، دي تكتب، ديت هذه تكتب. خلاص الواحد يجلس يتكلم سبع سنين ويجي الإمام يخلص الكلام في سبعة أحرف. نعم، لكن زي ما قلنا احنا عزائنا يا اخوان، عزائنا ايه؟ ان احنا حواليهم، خلينا حواليهم، المهم لا نخالف. نعم.
قال ابن المبارك رحمه الله: من تهاون بالادب عوقب بحرمان السنن.
بس واحد، تعال يا هانس اكتب يا هانس بسرعه، تعال تعال يا احمد يا فايز، تعال ادخل، تعال يا سلمان ادخلوا يا اولادي ادخلوا، تعال ها يلا، تعال يا محمد يا اللي بتبيع، تعال تعال بتاع طماح، تعال اكتب، اكتب هذا الافضل، ها تعال ادخل ادخلوا، ها يلا كل واحد يمسك قلمه.
قال ابن المبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن.
ها، من تهاون معك ألم يا كريم، من تهاون بالأدب
عوقب بحرمان السنن.
عوقب بحرمان السنن، من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. ها؟
ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض.
ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض.
ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة.
ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. عوقب بحرمان المعرفة. إذن من تهاون بالأدب عوقب بحرمان المعرفة. بالتسلسل ده النتيجة، بدايتها حرمان الأدب ونهايتها حرمان المعرفة. بدايتها حرمان الأدب ونهايتها حرمان المعرفة. ارتباط الأدب بالسنن، السنن بالفرائض، الفرائض بالمعرفة، ارتباط هذا كله يا أخواني. في حديث مسلم من طريق سعد بن هشام لما سأل عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت كل هذا في أخواني. ها؟ أقرأت القرآن؟ قالت قالت كان خلق القرآن. حديث سعد بن هشام في مسلم في زيادات، نعم كانت كان خلق القرآن. نعم نعم شيخ حسام يقول فكانوا يختلفون في المسائل الفرعية مع بقاء الألفة والعصمة وصلاح ذات البين. هذا هو الذي نريد أن نقول، كانوا يختلفون في المسائل الفرعية. ما نقول لا تختلف الفروع، لأن هذا حاصل. احنا نرفع خلاف أمة، نرفع علما يا أخوان، لكن المطلوب ما هو؟ بقاء الألف والعصمة من أن تخوض في عرض أخيه وإصلاح ذات البين. هذا الذي نريد أن نقول، تبقى الألف والعصمة وصلاح ذات البين. ولا نقول لا ينبغي أن يكون لك قول ولا أخيك قول، هذا أمر معروف. وإن كان يمكن أن يخفى هذا أحيانا لمصلحة، فإنه ليس كل ما يعلم يقال، فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب المصلحة. هناك بعض مسائل، هناك بعض أمور لا ينبغي أن نتكلم فيها في وقت ما بطريقة ما. نعم.
في أثر شيخنا عن البوشنجي قال البوشنجي من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله.
نعم إي والله. نعم.
وقال رويم بن أحمد البغدادي لابنه يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا.
الله أكبر، هذا أثر جميل، اكتبوه أيضا. قال
يا بني
لا اجعل. قال
قال رويم ابن أحمد رويم
رويم
رويم ابن أحمد البغدادي
ابن أحمد البغدادي
قال لابنه
قال لابنه
يا بني اجعل عملك ملحا
يا بني اجعل
عملك ملحا
عملك ملحا
وأدبك دقيقا
وأدبك دقيقا. اعجن الدقيق بالملح يخرج لك ايه؟ نعم خبز الجيد. نعم.
الخطيب البغدادي قال الخطيب رحمه الله والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق
أكمل تواضع. الناس أدبا وأشدنا.
والواجب أن يكون طلبة العلم أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه.
ليس من سمع كمن لم يسمع، ليس من علم كمن لم يعلم، ليس من هذبته السنة كمن لم يطرق مسامع السنة، ليس هذا كذاك. نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.